أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثل له شيء وهو السميع السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قلب من ثقل الجمال واصطفت من هجعة اليأس المشيب ربي قلبي عن شجاه أخبرا بازغ الفجر به مذ أبصرا حاش ربي بما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين ربي قلبي عن شجاه أخبرا بازغ الفجر به متأبصرا عاش ربي ما فؤادي أنكرا خالق الله إله يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر إن ربي يملك نفعا وضرا. رحمة الله رجاء للبشر، خيرنا بالخير فالله أمر، وبهذا نطق الحق المبين. استرح يا قلب، أنت كهفي والمآ، وعليك يا إلهي الاتكال. يا ملاذي أنت كهفي والمآ، وعليك يا إلهي الاتكال. خيبة القلب جحود وضلال، أرحم القلب الشجين مستكين. استرح يا قلب،
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبتان، فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. ربنا نادم، سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وإنت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم، ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى لكم ليلة هادئة وجميلة. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:22 يقدم لحضراتكم نهج الحياة، عند 4:34 استفتاءات. الحياة الطيبة تستمعون لها في الساعة 4:50 عند 5 الإسلام ونمط الحياة. اليمن التصدي والتحدي في الساعة 5:13 عند 6:12 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. يأتيكم نور وبلاغة في الساعة 6:35 عند 6:46 تستمعون للأناشيد المختارة. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:09. من أجل حياتك، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 7:28. مستمعينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم أحبتنا الأكارم، ورحمة من لدنه تعالى وبركاته. ها نحن وإياكم وتفسير آيات أخرى من سورة الزخرف المباركة ضمن برنامج نهج الحياة. أيها الأكارم، ندعوكم في مطلع هذه الحلقة من البرنامج إلى الاستماع لتلاوة الآيتين 11 و12 من هذه السورة المباركة.
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
أيها الأفاضل، كلمة قدر هنا بمعنى المقدار أو بمعنى التقدير والتنظيم، أي أن المطر ينزل بمقدار محدد أو طبقا لنظام محدد. والظاهر أن المراد من كلمة أزواج النباتات، لأن هذه الكلمة وردت بعد الحديث عن نزول المطر وإحياء الأرض. وطبقا للآيات الأخرى من القرآن الكريم، فإن قانون الزوجية يشمل حتى النباتات، كما ورد في الآية 53 من سورة طه المباركة. ما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أولا كل قطرات السماء تنزل بحساب خاص، ثانيا الفعل الإلهي يتم وفقا للأسباب التي جعلها الله عز وجل، فالمطر هو سبب لحياة هذه الأرض، ثالثا ما تصنعه يد الإنسان هو بإلهام من الله تعالى ومن خلال استخدام القوانين التي أودعها في خلقه، ورابعا كل شيء هو من نعم الله عز وجل، سواء أكان ذلك من المراكب الطبيعية كالحيوانات أو من وسائل النقل الصناعية كالسفن مثلا. مستمعينا الكرام، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 13 و14 من سورة الزخرف المباركة.
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
مما نتعلمه من هاتين الآيتين إخوتنا الأفاضل هو أولا التنعم بالنعم الإلهية ينبغي أن يكون سببا لذكر الله عز وجل، والتوجه بالشكر إليه لا أن يكون سببا للغرور والغفلة. ثانيا تناسب النعم مع الحاجات مظهر من مظاهر الربوبية الإلهية. ثالثا تسخير الأرض والأنعام التي جعلها الله سبحانه وتعالى ليركب عليها الإنسان هي من النعم الإلهية الكبرى. رابعا الاعتراف بالعجز هو بنفسه نموذج للشكر. وخامسا لابد عند ركوب آلة السفر بقصد السفر من أن نشكر الله عز وجل وأن نتذكر السفر الأخير. والآن أيها الأحبة نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 15 من سورة الزخرف المباركة.
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين.
مما تشير إليه هذه الآية المباركة هو أن المراد من كلمة عباده هو الملائكة الذين كان المشركون يعدونهم من الإناث، والمراد من جزءا هو اعتقاد المشركين بأن الملائكة كالأبناء جزء من الله سبحانه وتعالى. وما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة هو أولا لا مانع من نقل بعض الاعتقادات الخرافية إذا كان ذلك مع الرد عليها، وثانيا جعل المخلوق شريكا في فعل الخالق هو كفر مبين. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، فحتى الملتقى وتفسير آخر من آيات سورة الزخرف المباركة، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
قف وارحم في القرآن. فأنا عبدك أنت الباري، أقف وارحم في إقراري. فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي. كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أقف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أسأل فيك لروحي الأمنى، حينما ترضى بعفوك أهنى، فرضاك الأعلى والجنة، ارحمني من سخط النار. أسأل فيك لروحي الأمنى، حينما ترضى بعفوك أهنى، فرضاك الأعلى والجنة، ارحمني من سخط النار. أعطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام إنما كنتم، سلام الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وأيضا نرحب بفضيلة الشيخ علي الساعدي الباحث الإسلامي معنا في هذه الحلقة.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا،
حياكم الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، نحييكم عبر إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج استفتاءات. فضيلة الشيخ، ركزنا في الحلقات السابقة على موضوع ومسألة الجبيرة، هناك أيضا أسئلة متبقية نقدمها لسماحتكم. يعني هناك مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الذي لديه جرح مجبر وربما يشفي حتى يعني قبل فوات الأوان وقبل فوات الوقت، ويستطيع أن يرفع هذا الجرح ويقوم بإقامة الصلاة، هل عليه يجب أن ينتظر أم يتوضأ الجبيرة ويصلي؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أكرر السؤال، سؤالكم من باب التوضيح.
نعم.
تصور أن قصدكم أن صاحب الجبيرة
بالفعل
هل يجب عليه أن ينتظر إلى آخر الوقت أم يجوز له أن يتوضأ عند حصول الوقت ويصلي حاله حال الناس؟
نعم.
علماءنا يفرقون الحالة الطبيعية والعامة أنه يتوضأ ويصلي، لأن عادة إلا أن لا يكون عنده يأس في قضية الشفاء. شلون يعني؟ أنا لما أذهب إلى الطبيب وإيدي مجروحة ويضمتها الطبيب، الطبيب من طبعه يقول لي بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة راجعنا حتى نشوف شنو القضية. فهنا أنا عندي يأس بعدم الشفاء يصير.
نعم.
فهنا يجوز لي شنو؟ بأن أتوضأ أول الوقت وأصلي.
إذا كان متيقن كيف؟
إذا كان لا يدري أن هذا الجرح البسيط اللي مثلا كان يشتغل يعمل زلاطة أو ما شابه، هو جرح بسيط.
نعم.
ويمكن أن يضمده فنصف ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات ينرفع هذا الجرح، يعني ما عنده يسبل، فهنا يكون شنو؟ ينتظر. ينتظر على هذه القضية. فإذا هناك تفريع في المسألة. المسألة الطبيعية في حالة الكسر أو القرحة أو الجرح العميق، يعني الإنسان عادة لما يضمد أو يجبر فيصير عنده حالة يأس، منه مثلا أنا أريد أصلي الظهر، أذن الظهر منا للمغرب ما عندي فد احتمال أنه راح أشفى أنا. ليش؟ لأن الدكتور قال لي بعد فد خمس أيام ست أيام تعال راجعنا. أنا أشوف الجرح عميق، مو مال واحد، يعني حتى لو كان جرح أنا ضمدته في البيت وعملته في البيت سويت له جبيرة، لكن أنا أشوفه مو مال واحد أربع ساعات خمس ساعات يشفى هذا. فأنا شنو من الآن؟ من الآن أتوضأ وأصلي.
نعم.
أو كان لا الجرح جدا بسيط صغير، أشوف أنه لا الجرح هذا بعد في الساعة ساعتين ثلاثة راح يطيب وعندي وقت مجال للصلاة، فأنتظر وأتوضأ وضوء الطبيعي بإزالة الجبيرة هاي اللي راح توقف للدم وتوقف للجرح، وأتوضأ حاليا. إذا هذا إذن صار تفريع في القضية.
نعم نعم.
المسألة أنه إما أن يكون يائس من الشفاء أنه ما عنده مجال
بالفعل
أنه يشافى، فهذا حالة حال الناس يتوضأ ويصلي طبيعته. أما لا جرح بسيط فد قضية بسيطة جدا من أجل أنا أريد أنا أوقف الدم، خليت فد شريط لاصق أو ماشي طبي من هالشيء ذلك، فالساعة يقف الدم من تلك اللحظة، المهم ما راح يأثر على الجرح.
نعم.
عندي يعني جرح راح يطيب
بالفعل،
فعند ذلك أنا أقدر لازم أنتظر ساعة ساعتين. وفي الحالة الطبيعية العادية المشهورة أن جرح عادة يتأخر أكثر عادة
بالفعل،
خصوصا لما يكون ضمادي
لكن إذا
أو خياط أو ما شابه ذلك.
نعم.
يبقى أكثر من غيره.
لكن إذا فعلا شفي الشخص في ساعات الصلاة، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟
لا، إن كان هو يائس من الشفاء وتوضأ وصلى لكن قبل المغرب مثلا ذهب إلى دكتور أو شاف الوضع أنه جرحة تلائم أو طاب أو ما شابه ذلك، فعند ذلك لا تجب عليه الإعادة، صلاته
صحيحة.
لكن هو من البداية أنه كان يائس من الشفاء في هذه الفترة وتوضأ وضوء الجبيرة وصلى، عند ذلك أيضا هكذا يمشي أموره إلى أنه حتى وإن رفع الجرح أو الكسر أو ما شابه ذلك يبقى صلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة. من ضمنها أكو فد مسألة.
نعم.
هو مسألة وضوء الجبيرة هو فقط للصلاة؟ يعني بعد ما تنتهي الصلاة ينتهي هذا الوضوء؟ لا، ما ينتهي هذا الوضوء، على حال بقية الوضوءات سهل. يعني الوضوء العادي الطبيعي لما أنا أتوضأ وضوء الجبيرة مثلا.
نعم.
مو بس أنا جاي أريد أستبيح بها الصلاة، لا، أنا جاي أرفع العذر أنه أنا غير متطهر، فأكون متطهر، فلما أكون متطهر أبقى متطهر على حالتي الطبيعية. ترى هي أنفد التفاتة، يعني مو بس أنا لما أتوضأ للصلاة يعني بس جاي أستبيح الصلاة، بعد غيرها ما أقدر لا أقرأ قرآن ولا أدخل مسجد الحرام أو ما شابه ذلك، هاي الأمور اللي تتوقف على الوضوء أو على الغسل. لما يكون غسلي جبيرة أو وضوء جبيرة فآثاره كآثار الوضوء الطبيعي.
نعم.
تبقى مستمرة يعني
التفاتة جميلة،
يعني يرفع الحدث.
نعم.
وضوء الجبيرة يرفع الحدث كما أن الوضوء الطبيعي يرفع الحدث، ماكو فرق بيناتهم.
التفاتة جميلة سمعت الشيخ. شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج استفتاءات. فضيلة الشيخ، في موضوع الجبيرة أيضا مسائل متعددة ومختلفة، منها يعني بعض المواد اللاصقة أو كالقير أو كاللاصق أيضا، هل هذه المواد أيضا تعتبر من الجبائر؟ يعني أيضا يجب أن يتوضأ الجبيرة؟
سؤال جدا مهم.
نعم.
خصوصا بعض الأخوان اللي يشتغلون بهذه الأعمال.
نعم. هذه
في بعض الأحيان.
نعم.
طبعا هنا أولا يحاول أن يرفع هذه المادة. فإن عجز عن رفعها.
نعم.
فإن عجز على رفعها عن رفعها يقولون هنا يتوضأ
وضوء
الكامل هذا ويضم إليه التيمم من باب الأفضلية والأحوطية.
يعني يجب عليه أن يتمم بعد الوضوء.
بعد الوضوء.
نعم.
نعم. مو يجب، لا، من باب الأفضل والأحسن، من باب الاحتياط.
نعم.
أنه هكذا، ولهذا المسألة جدا مهمة ولا بد أن نلفت أنظار الأخوان المستمعين إلها، خصوصا اللي يشتغلون مثلا في الخشب.
نعم.
سمعت الديكورات في مادة لاصقة تكون على أيديهم ويصير بعض الأحيان مثل انقلع مثلاً، أو اللي يشتغل هو هذا في مثلا تبليط الشوارع أو ما شابه ذلك، فيصير على إيده على رجله مثلا في بعض الأحيان اللي ما يقدر. فهو قدر الإمكان أولا يحاول أن شنو يزيل هذه القضية.
نعم.
يرفع الحاجب اللي موجود على بشرته، سواء كان عضو الوضوء أو الغسل أو المسح أو ما شابه ذلك. فإذا ما زال هنا يسوي شو يسوي؟ يكتفي يعني يتوضى ويمسح على هذا المكان مسح، ولكن يضم إليه الوضوء من باب، يضم إليه عفوا التيمم من باب الاحتياط والمستحب.
إذن هذه مسألة مهمة بالنسبة لأصحاب المهن والعاملين في المهن المختلفة. هناك أيضا مسألة أخرى سماحة الشيخ، الجبيرة إذا كانت مستوعبة لمعظم أعضاء الوضوء، هنا كيف يتم التعامل مع الجبيرة؟
نعم جزاكم الله خير، هذه هم مسألة مهمة، خصوصا بعض الأخوان المؤمنين الله يجيرهم ويجير جميع المسلمين في كل مكان يعني. من بعض الحوادث تشوف بعضهم كل الأعضاء اللي لابد أن يتوضأ عليها يغسلها أو يمسحها تكون شنو فيها جبيرة. هنا إذا استوعبت هذه الأعضاء فيكفي فيها التيمم، أن الإنسان يتيمم بدلا عن وضوء الجبيرة. ولكن الأفضل والأحوط أن الإنسان إذا يقدر هو تلك حالة أن يضم أيضا وضوء الجبيرة إليها، يعني يمسح على مكانات اللي تكون عليها أيضا جبيرة بعنوان وضوء الجبيرة، وإلا يكفي في قضية هذا هو أن ينتقل إلى التيمم. التيمم بدل الوضوء، يعني عندنا احنا فت حالات من بعض الحالات التي يجب فيها التيمم بدل الوضوء هو هذه الحالة، وأنه أعضاء الوضوء وأعضاء المسح تقريبا أجمعها أو كلها أو أغلبها مستوعبتها الجبيرة.
نعم.
يعني أكثر أعضاء اللي الإنسان يتوضأ بها الجبيرة تكون مستوعبتها، فهنا ينتقل حكمه وين؟ إلى التيمم.
التيمم في الجبيرة أيضا كالوضوء أم
لا لا؟ ويتمم يقول أتيمم بهذا التراب بدلا عن الماء قربة الله تعالى في نيته.
إذن لا فرق بين الوضوء والتيمم في الجبيرة.
لا لا لا, 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 لا التيمم هو التيمم، هذا أن يضرب باطن الأرض بباطن كفه ثم يمسح جبهته ثم يمسح على كفه الأيمن ثم يمسح على كفه الأيسر، هذا التيمم الطريقة المتعارفة في قضية التيمم.
أيضا إذا كان أحد الأعضاء يعني يمنع وصول التراب
إليه ماكو مشكلة بعد في هذا، لأن إحنا قلنا مستوعبة وراح يكون المسح وين؟ على الجبيرة يكون.
طيب من الأسئلة الأخرى التي وجهت إلى البرنامج، هناك سؤال آخر يقول أنه قد تكون الجبيرة أكثر من القدر المتعارف في مثل الجرح، فكيف يكون الوضوء؟
جدا جدا جميل هذا السؤال ومهم.
نعم،
ويمكن أن أشرت له أثناء الأجوبة بأنه صاحب الاختصاص هو اللي سوى الجبيرة.
نعم بالفعل.
إذا لم يكن صاحب الاختصاص هو اللي مسوى الجبيرة إنسان، وكانت هناك إضافة يعني غير محتاجة الإنسان إلى هذه، يعني هو الجبيرة يمكن تحتاج إلى عرض 20 سنتيم 30 سنتيم،
نعم.
هو يسويها مثلا 50 سنتيم 60 سنتيم
بالفعل،
هذا الزايد يكون يرفع ويغسل ما تحته.
طيب هذا التشخيص يعتمد على الشخص أم على أصحاب الاختصاص؟
أصحاب الاختصاص.
نعم.
إيه، ولهذا لما نسأل إحنا الطبيب نقول له هي القدم مكسورة، لماذا الشبس يوصل إلى الساق؟ يقول لك منو اللي سوى لك إياه؟ يقول الدكتور، يقول هو أعلم أعرف بهذا الاختصاص. بعض الأحيان شوف أنت القدم هي المكسورة.
نعم.
لكن الـ الجبيرة تصل إلى الساق.
الساق.
نعم. ليش؟ لأنه هذا الساق ظهرا يحتاج الدكتور أنه يكون ميت،
الحركة ستؤثر على هذا القدم.
فإذا كان صاحب الاختصاص هو اللي مسوي الجبيرة فإحنا بعد ما نريد نقول زائد أو ناقص، لكن على فرضية السؤال لو كان هناك زائد عن الجبيرة المتعارفة أو المحتاجة هو المريض، لابد أن يرفع هذا الزائد ويغسل ما تحته.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ علي الساعدي على هذه الإيضاحات. مستمعين الكرام، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. إن زيارة الحسين
فيها كل السكينة للقلب وكل الطمأنينة للروح. ورد في كتاب ثواب الأعمال قال الإمام الباقر عليه السلام: لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
اللهم أسألك الأمان.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمان يوم
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عزيزي المستمع، ما زلنا نتحدث معك في شرح دعاء كميل المروي عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وبينا أن هذا الدعاء الشريف يحتوي على مقاطع. أول مقطع ابتدأ بمسألة الحق سبحانه وتعالى: وعلمك وعلمني وعلم جميع الناس كيف نتحدث مع الله وكيف نخاطب الله سبحانه وتعالى ونطلب منه ونسأله. وبين في هذا الدعاء أسماء الحق تبارك وتعالى، ومن تلك الأسماء التي تحدث الدعاء عنها عندما قال: وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. وتحدثنا في الأسبوع الماضي معك بقوله: وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. تحدثنا عن المقصود بالوجه، ونزهنا الباري تبارك وتعالى عن النسبة الجسمية، فلا يمكننا ولا يمكن لأحد من الناس والمخلوقات أن ينسب ذلك الوجه إلى ما تعارف عليه بين الآدميين، ويستحيل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى تنزه عن الجسم وعن كل صفات الجسم، سواء كان الوجه أو اليد أو غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم. فلا بد من صرفه عن ظاهره، ولا بد من حمله على معنى يتناسب مع الحق تبارك وتعالى. عندما تقول: يد الله في الآية الكريمة، يد الله فوق أيديهم، لا يقصد من اليد هذه اليد التي تشبه أيدي المخلوقين، أيدي الآدميين أو غيرهم،